هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من التعليق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
ويجب أيضا أن يحرق شرح صحيح مسلم. ليش؟ لأن فيهما خطأ من آلاف الصواب، وهذا ليس من العدل، هذا ليس من العدل بلا شك. ونحن نعلم بما بحسب حال هذين الرجلين أن ما وقع منهما ليس عن قصد، وليس كل إنسان يقول بقول واحد من قول مذهب يكون من أصحاب المذهب. أرأيت لو اخترت قولا في مذهب الشافعي وأنت تنتمي إلى الحنابلة، أتكون شافعيا؟
لا.
ها؟
لا
لا. فمثلا إذا أخطأ إنسان وأخذ بقول الأشعرية في مسألة من المسائل خطأ، نعلم أن رجل ليس عنده نية إلا نية حسنة، هل نقول هذا أشعري؟ يجب أن نحذر منه، يجب أن لا نقبل منه الصواب. اللهم صل.
وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم.
نعم. وإنما الغرض أن نبين نسخة، حتى نسخة اللي عنده خطية مخالفة يبين. ها؟
هو المعتبر الخطيات.
نعم.
في التصويب والنسخ. وأن ينفتح باب إلى معرفة الانحراف
له، وأن ينفتح له ضرورة. نعم. لا لا، وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم، وأن ينفتح له أي العبد. نعم.
وأن ينفتح له باب إلى معرفة الانحراف. ثم إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك، وأمور ظاهرة من أقوال أو أفعال قد تكون عبادات.
لا أو عندي.
واللي قالوا اعتقادات وإيش؟
وإرادات.
طيب إذن أقوال وأفعال أنسب.
وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال قد تكون عبادات، وقد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك. وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة، فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب
مما يقوم. فما يقوم بالقلب يوجب. إذن ثلاث نسخ. ما أشار النص عندك؟
أنا ما ذكر شيء عندي. لا
تجعل المستخلين بعضه يوضح بعض.
فإنما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. وقد بعث الله محمدا،
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا حقيقة. أنت لو لبست مثل لباس فلان ألا يشعر قلبك، ألا تشعر أن قلبك يميل إليه؟ ولهذا قلدته. كذلك الذي يتشبه بالكفار لا بد أن يكون لقلبه ميل إليهم. ولهذا جزم النبي عليه الصلاة والسلام بأن من تشبه بقوم فهو منهم، ولم يقل فيكاد أن يكون منهم، قال فهو منهم. منهم فيما حصل به الشبه قطع، إذ لا يفرق بين مسلم وكافر إذا تشابه في اللباس مثلا. منهم حتى في الباطن، لأنه لا بد أن يكون للقلب ميل وشعور للمتشبه به، وهذا شيء مجرد ومعروف. نعم. ما هي عندي؟ عندك خطية؟ إنما هي عندي.
وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي سنته، وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له، فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين، فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر، وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور، منها أن
قوله وإن لم يظهر هذه جملة معترضة، وقول لأمور متعلق بمفسدة في ذلك فأمر بمخالفته متعلق بقوله فأمر بمخالفته لأمور.
من
فهمتم؟
أين؟
فيكون قوله وإن لم يظهر جملة
معترضة،
لأنه قد لا يظهر الإنسان مفسدة في الموافقة، إما أن لا تظهر الآن وتظهر فيما بعد، وإما أن لا تظهر أبدا.
منها أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين، يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس، فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوعا.
مثلا عندي من يوافقني؟ حط مثلا.
فإن اللابس ثياب أهل العلم، ثياب أهل العلم مثلا، يجد من نفسه نوعا ضمام إليهم.
هذا صحيح، هذا صحيح، وقد يكون مرائيا فيريد أن يقلده، لكن في الغالب أنك إذا كنت تحب شخص تفعل مثله. يعني مثلا لما كنا تلاميذ نرى ما يفعله شيخنا عبد الرحمن السعدي، نقلد تماما حتى في كيفية لباس العباءة، نعم، وفي المشي أيضا نحاول هذا، لأن الإنسان إذا شعر بأنه مشابه لهذا الشخص في الهدي الظاهر يشعر بأنه يوافقه في الهدي الباطن. كذلك الإنسان يلبس بدلة عسكرية يشعر أنه موافق لمن؟
للجندي،
للعسكري، للجندي، ما هو الموافق للمشايخ، إلا للجنود. الله أكبر. نعم.
لابس ثياب أهل العلم، وهل كان ثياب أهل العلم يعني؟
إيه نعم، أهل العلم لهم زي مخصوص. لا الله أكبر، أنت أول من يعرف هذا. انظر علماء الجزائر مثلا.
نعم.
ها؟ ما لهم زي مخصوص؟
بالعمامة، لكن يلبسها غير.
لا، لا هي عمامة على شكل مخصوص.
يتشبه بهم غيره.
عمامة مثلهم مثل غيرهم.
على كل حال انا في ظني
اسال عن عصرهم يا شيخ.
الان حتى عندنا في السعوديه غالب المشايخ قبل زمن غير بعيد لا يمكن يمشي في السوق الا عليه مشلح ابدا، لكن الان توسعوا في الحقيقه فهم يتميزون، ولهذا اذا وجدت عشره واحد منهم لابس مشلح عرفت ان هذا هو الشيخ.
نعم. ولا يلبسون عقل.
ها؟
ما يلبسون عقل.
ولا يلبسون العقل أيضا، إلا عاد ما حدث ما حدث.
في مصر الشيخ لهم لباس خاص
معناه. إيه نعم، لا في كل مكان، في كل مكان. والحقيقة أيضا ترى يعني هذه ما هي غريبة ولا هي يعني شيء منكر، لأنه إذا تميز العالم على الأقل من جاء جاهلا به ولا يعرفه يستدل على هيئته، يستدل على حاله بهيئته. نعم. إيش؟ إيه لا، لو تراجع كلام الشيخ الإسلام عرفت. كان يتكلم على بعض المشايخ يقول إذا جيت كمه لو وسع هالوسع، والعمامة تجي لها 20 ذراع، وهل مجرد موجود هذا؟ وشيخ الصوفية ما زالوا من زمان موجودين.
الشيخ ولكن السلف الصالح قال الشيخ الإسلام تيمية يرون عمل هذا لنفسهم.
هذا شيء عادي، هذا شيء عادي لا بد منه. نعم.
واللابس لثياب الجند المقاتلة
واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم، ويصير طبعه متقاضيا لذلك إلا أن يمنعه مانع. ومنها
هذا واحد، هذا من الحكمة في الأمر بمخالفته، وهي أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا في الهدي الباطن. نعم.
ومنها أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب
نعم إلا عندنا توجب ما فيها قد، قد يعني كونه نسخة لا بأس، إذا جعلت نسخة ما فيها بأس.
ومنها أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف على أهل الهدى والرضوان وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين. وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام، لست أعني مجرد التوسم به ظاهرا أو باطنا،
وأعرف بالإسلام في حق الإسلام. عندكم كذا كما قرأ، وأعرف بالإسلام إيش؟
أعرف بالإسلام الذي هو الإسلام.
نعم.
لست أعني مجرد التوسم به ظاهرا أو
بالراء،
الترسم
بالراء،
بالراء.
نعم. عندك بالواو؟
بالواو
بالواو
بالواو.
لا عندنا بالراء.
يقول في طاء الترسم،
أي أشار إليها،
أشار إليها.
ولست أعني مجرد التوسم به ظاهرا أو باطنا بمجرد الاعتقادات من حيث الجملة، كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا وظاهرا أتم، وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد.
إيش؟
لمجرد الاعتقادات التقليدية
من حيث الجملة. لا حط بين قوسين، الله أن هذه مزيدة
مشير إليها، أشار إليها وتركها،
أشار إليها
وتركها.
طيب، بمفارقته إيش؟ بمفارقته اليهود،
بمفارقة اليهود
بدون ضمير. لا عندنا فيها ضمير. بمفارقته أحسن.
ومنها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا بين المهديين المرضيين.
عندنا التمييز، ها؟ أشار إليها؟
لا.
المرضيين.
ومنها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا بين المهديين المرضيين.
نسخة ما هي عندك؟
لا
ما أشار عليها؟
لا
لا أجعلها.
ومنها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين، إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية. هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم. فأما إن كان من موجبات كفرهم كان شعب
من موجبات
فأما إن كان من موجبات كفرهم كان شعبة من شعب الكفر، فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع معاصيهم. فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له.
جزاك الله خير. أقول هذا صحيح. وانظر الآن تمشي في الأسواق يلاقيك الناس من غير بلادنا لا تدري أمسلم هو أو كافر. لماذا؟ لأن الزية واحد فلا تميز، مع أنه في عصور الإسلام النيرة المضيئة كان أهل الذمة لا بد أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس وفي كل شيء، حتى إذا كانت الألبسة من خصائص المسلمين منعوا منها، وحتى في الركوب لا بد أن يتميزوا. لكن المستعان الله المستعان. ايش؟ ايش؟ سياتينا ان شاء الله يتكلم عليهم عنه. نعم.
تقليد اهل العلم بعض اذا قلده في صوته هل يعتبر هذا من الغيبه؟
قد يكون صوته جميلا واداؤه للقران حسنا. اما اذا كان اذا كان يسخر به هذا شيء ثاني.
حبا له.
والله ما أدري ما أدري. أما إذا صار إذا كان هذا المقلد صوته جميل وأداؤه حسن وقلده لأنه أعجبه هذا لا بأس.
شيخ بارك الله فيكم، يبحث بعض العلماء مسألة لبس البنطلون للمسلم على أنه لا يجوز ما فيه من التشبه بالكفار، وما دام أخذت من قضية عدم تميز المسلم عن الكافر مثلا في هذه البلاد، فإن كثير من المسلمين هؤلاء يلبسون البنطال ويكونون بذلك مشابهين للكفار، فلا يكون
هذا بارك الله فيك يختلف باختلاف الأمكنة. في بعض البلاد الإسلامية الآن لا يلبسون إلا البنطلون، فيكون لبسه ليس مشابه. في بعض البلاد الإسلامية لا يعرفونه أبدا إلا إذا كان من الأجانب، فحينئذ يكون تشبه.
الوقت انتهى.
انتهى؟
إلا رأيتم أننا نعوض حق باتر اليوم؟
لا لا.
في بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة.
كيف؟
هما
قلنا أشياء لا يحتاج عندنا في المسألة الخاصة. نعم. نعم. إيه. طيب نتعلم النسخة. هل موجودة عند العقل؟
لا غير موجودة. غير موجودة ولا أشار لها. يبدو أنها ساقطة.
نعم.
يبدو أنها ساقطة منه.
يمكن إيه. نسخة. نعم.
لما كان الكلام في هذه المسألة الخاصة قد يكون مندرجاً في قاعدة عامة، بدأنا بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، سواء كان ذلك عاماً في جميع أنواع المخالفات أو خاصاً ببعضها، وسواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب. ثم أتبعنا ذلك بما يدل على النهي عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصا. وهنا نكتة قد نبهت عليها في هذا الكتاب، وهي أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس
موافقتهم لأن نفس قصدي لأن نفس قصدي
لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم مصلحة، وكذلك نفس قصد مخالفتهم وكذلك نفس قصد مخالفتهم أو نفس مخالفتهم مصلحة، بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة، وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة والمخالفة لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين في أعمالهم، لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا مصلحة لما يورث ذلك
في أعمال. لولا قلت في أعمالهم.
نعم في أعمال. نعم في أعمال
ضمير.
لا لا. ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين في أعمال لولا أنهم فعلوها في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا مصلحة لما يورث ذلك من محبتهم وأتلاف
قول لما يورث. هذا تعليل لقول ننتفع بنفس متابعتنا، لأن نفس المتابعة تورث المحبة وأتلاف قلوبنا بقلوبهم إلى آخره. ولهذا نهي عن موافقة الكفار، لأن موافقتهم قد يحصل بها ذلك، أي يحصل بها المحبة وأتلاف قلوبنا بقلوبهم. وقصد المخالفة أمر مشروع مطلوب للشارع، يعني قصد مخالفة الكفار والمشركين نفس القصد فيه خير وأجر، فإذا حصل القصد والمخالفة بالفعل صار هذا أبلغ. نعم.
لما يورث ذلك من محبتهم وأتلاف قلوبنا بقلوبهم، وأن ذلك يدعونا إلى موافقتهم في أمور أخرى.
وإن كان ذلك وأن ذلك أحسن
إلى غير ذلك من الفوائد. كذلك قد نتضرر بمتابعتنا الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونها لم نتضرر بفعلها. وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق فيه أو يخالف متضمن للمصلحة أو المفسدة ولو لم يفعلوه، لكن عبر عن ذلك بالموافقة والمخالفة.
لا يقول عن ذلك. إيه هو يقول عن ذلك. إيه ما هذا مما لا يختلف كثيرا.
لكن عبر عن ذلك بالموافقة والمخالفة على سبيل الدلالة والتعريف، فتكون موافقتهم دليلا على المفسدة ومخالفتهم دليلا على المصلحة. واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا.
فهمتم الفرق الآن؟ المخالفة يعني الأمر بمخالفة الكفار في أمر لو لم يفعلوه لم نكن مأمورين باجتنابه، لأنه هو نفسه ليس في مضرة، لكن لكونهم اختصوا به فإن موافقتنا إياهم إيش مضرة. ولنقل إنه نوع من كيفية اللباس، مثلا كونوا مثلا يلبسون القميص على شكل معين يختص بهم، لولا أنهم كانوا يلبسون على هذا الشكل لكان لبسنا إياه على هذا الشكل جائزا. لكن لما كان هذا مختصا بهم أمرنا بالمخالفة. هذا في الحقيقة أن ما أمرنا بالمخالفة فيه ليس فيه ضرر في حد ذاته، وقد يكون أمرنا بالمخالفة مع أنه فيه ضرر، كالألبسة التي يختصون بها وهي لا تستر العورة كما ينبغي، فهنا نفس اللباس فيه مفسدة مأمورون نحن باجتنابه، لكن كونه يختص بهم هذه مفسدة أخرى فننهى عنه من أجل مخالفتهم. وصلاح قلوبنا بقصد المخالفة أبلغ من صلاح قلوبنا بقصد اجتناب هذا اللباس الذي لا يستر العورة مثلا. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن هذه نقطة مهمة بالنسبة لما أمرنا بمخالفة فيه. أما إذا كان يتعلق بالأعياد فهذا شيء أشد، وسيذكر المؤلف إن شاء الله. نعم.
واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير من باب قياس الدلالة، وعلى الأول من باب قياس العلة، وقد يجتمع الأمران، أعني
من باب قياس الدلالة، لأن العلة علة التحريم موجودة سواء اختصوا بها أو من لم يختصوا، لأنه ضار بنفسه لكن كونه من خصائصهم ويحرم من أجل موافقتهم يكون هذا من باب الدلالة. أما الأول فهو من باب قياس العلة. نعم.
وقد يجتمع الأمران، أعني الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه، ومن نفس مشاركتهم فيه، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة، وعلى الموافقة والمخالفة المأمور بهما والمنهي عنهما. فلا بد من التفطن لهذا المعنى، فإنه به يعرف معنى نهي الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم مطلقا ومقيدا.
يعني معناها أنه قد يظهر المفسدة في نفس الموافقة لهم ونفس الشيء الذي يتضرر به الإنسان أو يكون محرما في ذاته، فتكون العلة الآن مركبة من الأمرين، من كونه مشابهة وكونه ضارة بنفسه. نعم.
واعلم أن دلالة الكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلها إنما يقع بطريق الإجمال والعموم أو الاستلزام، وإنما السنة هي التي تفسر الكتاب وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فنحن نذكر في آيات الكتاب ما يدل على أصل هذه القاعدة في الجملة.
من آيات
ثم نتبع ذلك الأحاديث المفسرة في أثناء
الأحاديث.
ثم نتبع ذلك بالأحاديث المفسرة في أثناء الآيات وبعدها. قال الله سبحانه: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أخبر سبحانه أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغيا من بعضهم على بعض. ثم جعل محمدا صلى الله عليه وسلم على شريعة شرعها له وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون. وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته، وأهواؤهم هو ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك فهم يهوونه، وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه. ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به ويودون أن لو بذلوا عظيما ليحصل ذلك.
مالا ما هي عندنا مالا لكن حط نسخة. نعم.
يقول في المطبوعة مالا عظيما وهو زيادة على ما في النسخ الأخرى.
خلينا نسخة. الشيخ رحمه الله ساق الآية بل الآيات وقال إن الله تعالى ذكر أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا. الدين في قوله ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة، هذا دين. ورزقناهم من الطيبات، هذا دنيا لكنه مال وعطاء. وفضلناهم على العالمين، هذا أيضا دنيا ودين، ولكنه في الحسب والجاه. وآتيناهم بينات من الأمر، أي من الشريعة، بينات ظاهرة. وهذه من نعم الدين، أن يبين الله للإنسان الآيات في أمور الدين حتى يطمئن ويستقر ويعتز ويفتخر. ثم قال بعد ذلك: ثم جعلناك على شريعة. ثم يعني بعد ما آتى الله تعالى بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقهم من الطيبات، جعل النبي صلى الله عليه وسلم أي صيره على شريعة من الأمر، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ممن؟ من بني إسرائيل وغيرهم. وكل من خالف الحق فهو عن جهل أو عن جهالة، كل من خالف الحق فهو عن جهل أو جهالة. إن كان لا يدري ما الحق فهو عن جهل، وإن كان لا وإن كان يدري ولكن خالف عنادا فهو جهالة. وفي هذا نص صريح واضح على تحريم العدول عن القوانين الإلهية إلى القوانين الوضعية المخالفة للقوانين الإلهية، لأن القوانين الوضعية المخالفة مبنية على الهوى لا على شريعة من الله عز وجل. وفي أيضا دليل على أن موافقة هؤلاء في أهوائهم ظنا من الموافق أنهم سيمنعوه وهم خاطئ، ولهذا قال: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، فلا تتبعهم، لا تتبعهم، خالفهم في الحق. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، وهذا كقوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. لا لكن تختلف الصيغة في الآيتين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، لكنهم ليسوا أولياء بعضهم لبعض، لأن كل منافق إذا وقع في الشرك فإنه لا ينفع أخاه ولا يتولاه، بخلاف الظالمين فإن بعضهم يتولى بعضا وإن لم يكونوا على طريق واحد في الأصل. نعم.
ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسن لمادة متابعتهم.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويصرون به ويودون أن لو بذلوا شيئا عظيما ليحصل ذلك، وهذا هو الواقع. فإن الكفار يفرحون أن يوافقهم المسلمون ويبذلون الشيء الكثير لموافقة المسلمين لهم، ولكن مع الأسف أن الخضوع لسنن الكون أمر لا بد منه، وهو أن الأصغر يقلد الأكبر، ولا أقرب من التمثيل بما هو مناسب في هذا الشهر في التوقيت. أكثر المسلمين اليوم يعتبرون التوقيت الكفري الأوروبي، مع أن لدينا توقيتا إسلاميا من وضع أحد الخلفاء الراشدين مقرونا بمناسبة عظيمة في الإسلام وهي الهجرة، ومع ذلك هو مهجور عند كثير من الناس، حتى إن بعض الذين يفدون إلى هذه البلاد يقولون: ما كنا نعرف أسماء الأشهر العربية إلا في هذا البلد، لأنهم ما يعرفون إلا غسطس وما أشبه ذلك. نعم. فعلى كل حال أقول إن الكفار يفرحون أن يوافقهم المسلمون على هذا التاريخ، ويودون أن يبذلوا شيئا عظيما من أجل الموافقة، نعم نعم.
شيخ بعض المؤسسات وغيرها تعتبر التاريخ الميلادي لا من أجل تعظيم هذا التاريخ، ولكن يقولون بأن الأشهر الفرنجية طويلة، ولذلك من أجل تكون صرف الراتب.
كم الفرق في السنة؟ 10 أيام. هذا كل حال هذا خطأ، هذا من الشيطان زين لهم أسوء أعمالهم، لكن هم يدعون إن هذا توقيت عالمي الآن، وأنه يعني ما يحصل فيه اختلاف رؤية الهلال أو ما رؤي أو ما أشبه ذلك. نعم، مع أن الحمد لله الأشهر العربية ما فيها كلفة، يعني مو لازم أننا نتنطع ونقول لا بد أن نراها، أو يكفي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن غم عليكم فاكم العدة. وأنا أضرب ذكرت هذا مثلا، وإلا في أشياء ثانية من هذا النوع.
بعضهم يقول شيخ التاريخ كذا الموافق للتاريخ الميلادي، أيهما أحسن، يذكر تاريخ الهجري مفردا أو يقرأ؟
والأما إذا ذكر جميع لا بأس، لأنه بينفع اللي ما يعرفون إلا التاريخ الميلادي. وكان الناس عندنا في الأول ما يذكرون التاريخ الميلادي ولا يعرفونه أصلا، لكن اختلط بالناس واختلط الناس بنا، فلا بد أن نذكر هذا. البعض الثاني يقول التاريخ الميلادي الموافق لكذا ويذكر الهجري، هذا قلب الحقيقة. نعم
شيخ، كيف نجمع بين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتأصيله هذا وإجابتنا وفتوانا للناس بجواز لبس البنطلون ما دام أنه أصبح لباس معروف بين المسلمين؟ وفي حد ذاته البنطلون هذا إذا طبقنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أولا أنه فيه مشابهة للكفار أنه ابتداء جاء منهم، وثانيا أنه فيه ضرر في حد ذاته لأنه لا يستر العورة سترا طيب.
وعلى كل حال في ابتداء الأمر ربما ينطبق على كلام الشيخ إن فيه الموافقة وفيه أنه يكون سببا لظهور حجم البدن لا سيما إذا كان ضيقا. ثم في أيضا علة أخرى ثالثة، وهي أنه يمنع من الإتيان بسنن الصلاح على المطلوب، ولهذا يشق عليهم كثيرا السجود والجلوس بين السجدتين وفي التشهد، فتجد في قلق. سيأتينا إن شاء الله كلام على هذا، أنه إذا شاء الأمر وصار عاما مشتركا فلا مشابهة، يبقى النظر هل هو مضر بنفسه أو لا. نعم.
ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك،
ولو فرض
أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسم لمادة متابعتهم وأعون على حصول مرضاة الله في تركها.
لا، لمادة متابعتهم في أهوائهم
أحسم.
لمادة متابعتهم في أهوائهم. عندك سقطت في أهوائهم.
فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسم لمادة متابعتهم في أهوائهم وأعون على حصول مرضاة الله في تركها، وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره، فإن من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه، وأي الأمرين كان حصل المقصود في الجملة وإن كان الأول أظهر.
يعني الأظهر أن الموافقة حتى فيما ليس مبني على أهوائهم منهي عنها، وأن البعد مطلقا هو الأكمل. انت الوقت إيش؟ إيه نعم. يعني بعض الطلبة ما عندهم شيء يعني ها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي هذا الباب قوله سبحانه.
ومن هذا عندكم في هذا الباب من
ومن هذا الباب قوله سبحانه: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا: ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. الضمير
والضمير فالضمير في أهوائهم
فالضمير في أهوائهم يعود والله أعلم إلى ما تقدم ذكره، وهم الأحزاب الذين ينكرون بعضه. فدخل في ذلك كل من أنكر شيئا من القرآن من يهودي ونصراني وغيرهما. وقد قال: ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم، ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم اتباع لأهوائهم، بل يحصل اتباع أهوائهم بما هو دون ذلك. ومن هذا أيضا قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فانظر كيف قال في الخبر ملتهم، وقال في النهي أهواءهم، لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقا. والزجر وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير. ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين نوع متابعة لهم في بعض ما يهوونه، أو مظنة لمتابعتهم فيما يهوونه كما تقدم. وفي هذا الباب قوله سبحانه:
إلا باتباع الملة ثمانية صفحة ثمانية ظهر عندي سقط ثمانية وبعدها عشرة وبعدها صفحة إلا باتباع الملة لا نافع جميع الآيات نفسها. طيب الآن نمشي على
لا جاء.
فانظر كيف قال في الخبر
ملتهم، وقال في النهي أهواءهم، لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقا. والزجر وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير. ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين نوع متابعة لهم في بعض ما يهوونه، أو مظنة لمتابعتهم في أو مظنة لمتابعتهم فيما يهوونه كما تقدم. ومن هذا الباب
متعدين هذا هذه وشي اللي ما عندها
كان معي
لا هو يقرا انت تقرب الخطيه الان
لا لا مطبوع
طيب خلها ها طلع على الفكره الان نعم.
ومن هذا الباب قوله سبحانه ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه الحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم قال غير واحد من السلف معناه لئلا يحتج اليهود عليكم بالموافقة في القبلة فيقولون قد وافقونا في قبلتنا فيوشك أن يوافقونا في ديننا فقطع الله بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة إذ الحجة اسم لكل ما يحتج إذ الحجة اسم لكل ما يحتج
ليش قطع الهمزة
اسم
إذ الحجة اسم
لكل ما يحتج به من حق وباطل إلا الذين ظلموا منهم وهم قريش فإنهم يقولون عادوا إلى قبلتنا فيوشك أن يعودوا إلى ديننا
نعم اي ما نوضح بس خلي يستكمل الادله
فبين سبحانه ان من حكمه نسخ القبله وتغييرها مخالفه الناس الكافرين في قبلتهم ليكون ذلك اقطع لما يطمعون فيه من الباطل ومعلوم ان هذا المعنى ثابت في كل مخالفه وموافقه فان الكافر اذا اتبع في شيء من امره كان له في الحجة مثل ما كان لليهود من الحجة في القبلة وقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وهم اليهود والنصارى الذين افترقوا على أكثر من 70 فرقة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف مع أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة مع أن قوله لا تكن مثل فلان قد يعم مماثلته بطريق اللفظ أو المعنى وإن لم يعم دل على أن جنس مخالفتهم وترك مشابهتهم أمر مشروع ودل على أنه كلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع
ودل على أنه
نعم ودل على أنه كلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهي عنها، وهذه مصلحة جليلة.
طيب، مراد الشيخ رحمه الله بهذا سياق هذه الآيات أن مشابهتهم تقتضي أن يفرحوا بذلك وأن يعدوا ذلك من موافقتهم، وأنهم يتوصلون بهذه المشابهة إلى الحجة علينا، ويقولون إنهم إذا شابهونا في كذا فسوف يشابهوننا في الدين. ولهذا قال: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا كل كلامه رحمه الله يدور على ذلك، وعلى أن المشابهة كما أنها قد تكون سبباً لكون الإنسان يشابههم في العقيدة والعمل والعبادة، فهم أيضاً يحتجون بها، يقول شابهتمونا في هذا فشابهونا في هذا، فيكون هذا حجة لهم علينا، مع أنهم هم إنما اتبعوا أهواءهم فيما هم عليه، إذ أنهم بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ملزمون بأن يتبعوه، ولكنهم بقوا على أهوائهم. نعم.
يقول شيخ الإسلام: مع أن قوله لا تكن مثل فلان قد يعم مماثلته بطريق اللفظ أو المعنى،
ما معنى الأدلة؟ المعنى لا تكن مثله قد يكون المراد مثله أي في كل شيء، مثله في كل شيء، فتكون مماثلة عامة، وهذا مقتضى دلالة اللفظ. وقد يكون المراد لا تكون مثله في المعنى فيشمل أدنى مماثلة، لأنه إذا قصد المماثلة بالمعنى صارت مماثلته في أي جزء مما يختص به صارت مماثلة. فمراده الله أعلم باللفظ والمعنى العموم والخصوص. نعم.
يذكر شيخ الإسلام بأن جنس مخالفتهم شيء مأمور به.
نعم.
على أن كل يعني ما فيه مخالف لليهود والنصارى مأمور به. وقد تقدم كلام فهمت منهم بأنه هناك من الأشياء التي فيها شبه بهم هو مأمور بها في الدين.
لا، مراد رحمه الله فيما لم يرد الاتفاق، فما ورد في الاتفاق فهذا أمر لنا ولهم، لكن ما كان من خصائصهم فإن جنس المخالفة أمر مطلوب. وسيذكر المؤلف أمثلة تبين هذا. كان الرسول عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة يسدل شعر رأسه، والعرب كانوا يفرقون شعر الرأس، فلما قدم المدينة سدل كما يفعل له، ثم بعد ذلك فرق، ثم بعد ذلك فرق، لأنه كان بالأول كان العرب مشركين، وموافقة اليهود أهل الكتاب أهون من موافقة المشركين، فلما فتحت مكة وصار العرب مسلمين مؤمنين عجل عن ذلك وصار يخالف اليهود، فكان يفرق. ثلاثة.
وقال سبحانه لموسى وهارون: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وقال سبحانه: وقال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، إلى غير ذلك من الآيات. وما هم عليه من الهدى والعمل هو من سبيل غير المؤمنين، بل ومن سبيل المفسدين ومن سبيل المفسدين والذين لا يعلمون. وما يقدر عدم اندراجه في العموم، فالنهي ثابت عن جنسه، فيكون مفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك المنهي، ومقاربته في مظنة وقوع المنهي عنه.
عندك مقاربته ولا مفارقته؟
نعم،
مقاربته
الأخيرة.
نعم، وما يقدر.
نعم.
وما يقدر
وما يقدر عدم اندراجه في العموم، فالنهي ثابت عن جنسه، فيكون مفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك المنهي، ومقاربته في مظنة وقوع المنهي عنه.
يعني مثلا لو أن إنسان قال في شيء معين إن هذا ليس في مخالفة ولا يقتضي أن نخالفهم فيه، نقول عندنا نهي عام وهو جنس المخالفة، فما يندرج تحت الجنس فإننا مأمورون به سواء نص عليه بعينه أم لم ينص، ما دام المقصود للشرع هو أن نخالف هؤلاء الكفار فكل ما يندرج تحت ذلك وإن لم يذكر بعينه فإنه ثابت. نعم.
تقدم أن قلنا قبل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستبي شعره تعريفا لقلوب اليهود أول ما قبل المدينة.
نعم.
لما قبل الإسلام ترك
هذا. سيأتينا في كلام الشيخ أنه لما أسلمت قريش عدل إلى 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 طريقه، ويحتمل أن يكون هذا وهذا يكون التي.
هل يستفاد من الآية أن المشابعة الكفار المشركين أهون وأخف من المشابعة أهل الكتاب؟
لا بالعكس، مشابهة أهل الكتاب أهون.
في قوله تعالى لئلا يكون
نعم
قال هم أهل الكتاب.
طيب، لأن أهل الكتاب سيقولون لماذا يتناقض محمد؟ كان بالأمس يتبعنا في القبلة وفي اليوم عدل عن متابعتنا، فيحتجون على محمد، يقول الآن إما أن يكون قولك الأول عملك الأول هو الحق فلماذا تعدل عنه، أو يكون باطل فلماذا تتلبس به، فيحتجون. نعم، إلا الذين ظلموا منهم، لأن الذين ظلموا يشبهون ويحتجون بذلك. وأما أهل الحق والعدل فيقولون هذا دليل على أنه رسول الله حقا، لأنه لو كان غير رسول لم يفعل ما يحتج به عليه أو ما يحتج به عليه أهل الظلم.
شيخ.
نعم.
شيخ بارك الله فيك، إذا تتبعنا النصوص.
إيش؟
إذا تتبعنا النصوص الموجودة في السنة.
نعم.
خاصة بهذا الموضوع، وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان يخالف أهل الكتاب ابتداء، وبعض الأحيان يعمل كما مثلا قضية المشط هذا. يعني مثلا في مسألة الحائض خالفه مباشرة، ومسألة صيام عاشوراء، وبعض الأحيان يعني يشابههم في البداية.
مثل ايش؟
مثلا لو أخذنا مسألة اليوم الحائض، كان اليهود لا يجامعونها أصلا في البيوت، بس نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فخالفهم ابتداء. وأما بالنسبة مثلاً
قضية الانتشاط
فنجد أنه
أصلاً ما ورد فيه نهي عن مخالطة الحائض، الحائض ما فيه نهي عن مخالطته.
الحكمة من النبي صلى الله عليه
وسلم
بعض الأحيان
يخالف ابتداء،
بعض الأحيان
يعني هو حسب ما تقتضيه الأحوال، تاريخ زمن التشريع يختلف اختلاف الأحوال. نعم.
قال سبحانه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، إلى قوله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ومتابعتهم في هديهم هي من اتباع ما يهوونه أو مظنة لاتباع ما يهوونه، وتركها معونة على ترك ذلك وحسم لمادة متابعتهم فيما يهوونه. واعلم أن في كتاب الله من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعل.
عندي واعلم أن ما في كتاب الله أن الذي في كتاب الله هكذا عندك؟
عندي أن في كتاب الله
نعم
تصحيح يا شيخ
ها
او تصحيح ولا
لا نسخه
كثير مرفوع
ها
كثير مرفوع
كيف
اخر الجمله مرفوعة لا يصح يكون خبر عنه
واعلم ان الذي في كتاب الله من النهي كثير
لو كان بدون الذي لابد يكون منصوبا
كيف
انا في كتاب الله من النهي كثيرا
له ما عنده أن عندك أن
في نعم
وش اقرأ
واعلم أن في كتاب الله
نعم
واعلم أن في كتاب الله من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما يفعلون كثير مثل قوله لما ذكر ما فعله بأهل الكتاب من المثلات فاعتبروا يا أولي الأبصار وقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وأمثال ذلك ومنه ما يدل على مقصودنا ومنه ما فيه إشارة وتتميم للمقصود ثم متى كان المقصود بيان أن مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لنا فجميع الآيات دالة على ذلك وإن كان المقصود أن مخالفتهم واجبة علينا فهذا إنما يدل عليه بعض الآيات دون بعض ونحن ذكرنا ما يدل على أن مخالفتهم مشروعة في الجملة إذ كان هو المقصود هنا وأما تمييز دلالة الوجوب أو الواجب عن غيرها وأما تمييز دلالة الوجوب أو الواجب
الوجوب عن غيرها وتمييز الواجب من غيرها
وأما
تمييز دلالة الوجوب وأما تمييز دلالة الوجوب عن غيرها وتمييز الواجب من غيره نعم لا اللي عندنا أحسن
وتمييز الواجب عن غيره
هنا وتمييز الواجب من غيره
وأما تمييز دلالة الوجوب عن غيرها وتمييز الواجب من غيره فليس هو الغرض هنا وسنذكر إن شاء الله أن مشابهتهم في أعيادهم من الأمور المحرمة
نقف على هذا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وسنذكر إن شاء الله أن مشابهتهم في أعيادهم من الأمور المحرمة فإنه هو المسألة المقصودة بعينها وسائر المسائل إنما وسائر المسائل إنما جلبها تقرير القاعدة الكلية العظيمة المنفعة وقال الله عز وجل
قال الله أحسن ها هنا أحسن
قال الله عز وجل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم
كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أخلاق المنافقين وصفاتهم وأخلاق المؤمنين وصفاتهم وكلا الفريقين مظهر للإسلام ووعد المنافقين المظهرين للإسلام مع هذه الأخلاق والكافرين المظهرين للكفر نار جهنم وأمر نبيه بجهاد الطائفتين ومنذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة وصار الناس ثلاثة أصناف مؤمن ومنافق وكافر فأما الكافر وهو المظهر للكفر فأمره بين وإنما الغرض هنا متعلق بصفات المنافقين المذكورة في الكتاب والسنة فإنها هي التي تخاف على أهل القبلة فوصف الله سبحانه المنافقين بأن بعضهم من بعض وقال في المؤمنين بعضهم أولياء بعض وذلك لأن المنافقين تشابهت قلوبهم وأعمالهم وهم مع ذلك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى فليست قلوبهم متوادة متوالية إلا ما دام الغرض الذي يؤمونه مشتركا بينهم ثم يتخلى بعضهم عن بعض بخلاف المؤمن فإنه يحب المؤمن وينصره بظهر الغيب وإن تناءت بهم الديار وتباعد الزمان ثم وصف سبحانه
بسم الله الرحمن الرحيم وهذا فرق ظاهر بين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض لكن لا ولاية لبعضهم على بعض بل هم أعداء في القلوب إلا في الغرض الذي يتفقون عليه ثم إن المنافقين لا ينصر بعضهم بعضا والمؤمنون أولياء ينصر بعضهم بعضا في غيبته وحضوره وهذا فرق بين وعلى هذا فإنه يجب على الإنسان أن ينظر في نفسه هل هو ناصر لأخيه غيبا ومشهدا أو هو لا ينصره إلا في مشهده ثم يأكل لحمه في غيبته إن كان كذلك فهو مشبه للمنافقين وبعيد من المؤمنين لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض يدافع بعضهم عن بعض ويعذر بعضهم بعضا ويلتمس له العذر ولا يحب أن يناله شيء وأما المنافقون فهم بالعكس ففتش قلبك هل أنت من هؤلاء أو من هؤلاء هل أنت ولي لأخيك تناصر وتود أن لا يمسه سوء أو بالعكس نعم
ثم وصف سبحانه كل واحدة من الطائفتين بأعمالهم في أنفسهم وفي غيرهم وكلمات الله جوامع، وذلك أنه لما كانت أعمال المرء المتعلقة بدينه قسمين، أحدهما أن يعمل ويترك، والثاني أن يأمر غيره بالفعل والترك، ثم فعله إما أن يختصه وبنفعه أو ينفع به غيره، فصارت الأقسام ثلاثة ليس لها رابع. أحدها ما يقوم بالعامل ولا يتعلق بغيره كالصلاة مثلا، والثاني ما يعمله لنفع غيره كالزكاة، والثالث ما يأمر غيره أن يفعله، فيكون الغير هو العامل وحظه هو الأمر به. فقال سبحانه في صفة المنافقين: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وبإزائه في صفة المؤمنين: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر اسم جامع لكل ما نهى الله عنه. ثم قال:
هذا تعريف جيد في المعروف والمنكر، يعني ليس المعروف ما عرفه الناس وألفوه، لأن الناس قد يعرفون ويألفون ما هو من أعظم المنكرات، وليس المنكر أيضا كل ما أنكروه، لأن من الناس من ينكر المعروف والعمل الصالح. فالضابط والمرجع هو ما عرف في الشرع، فما عرف في الشرع وأقر وأمر به فهو معروف، وما أنكر في الشرع ولم يرضى به فهو منكر، سواء رضيه الناس أم لم يرضوه. وهذا الضابط من شيخ الإسلام رحمه الله قد لا تجده في كلام غيره. فإذن المعروف ما أمر الله به ورسوله، والمنكر إيش؟ ما نهى الله عنه ورسوله، وليس ما المعروف ما عرف بين الناس، ولا المنكر ما أنكر بينهم. نعم
شيخ بارك الله فيكم، لو أن رجلا يعني ظلمه أخوه في الله، فغضب حتى أنه تمنى لو أوقع الله به، يعني لو أوقع الله بأخيه، علما بأن أخاه هذا يعني على جانب من الخير وملتزم، إلا في هذه المسألة يعني ما ظلمه إلا في هذه المسألة معي.
ولمن انتصر بعد ظلمه،
نعم،
فأولئك ما عليهم من سبيل. وهذه من طبيعة البشر، لكن قد يكون الإنسان قوي الإيمان ويصبر ويعفو عن أخيه ولا يتمنى له الشر ولا السوء. وقد يقول الإنسان: أنا أريد أن أخذ بحقي، فلي أن أدعو عليه بمثل ما ظلمني، ولي أن أتمنى له الشر بقدر مظلمتي. أي نعم نعم ايش كل ما امر الله به فهو معروف، وكل ما نهى الله عنه فهو منكر.
شيخ، هل من هذا ايضا ان وقعت في المعروف الحديث الذي
ايش
حديث قول صلى الله عليه وسلم ان وقعت في المعروف وقعت في الاولياء منه، ما المقصود بالمعروف
يعني ما امر الله به؟ ما نهى الله عنه فليس معروف،
ولا يلزم ان نطيعهم الا فيما امر الله به فقط.
اي نعم، ولكن الله امرنا بطاعتهم في غير المعصيه،
والمكروه
يدخل في هذا. نعم.
ثم قال: ويقبضون ايديهم. قال مجاهد: يقبضونها عن الانفاق في سبيل الله. وقال قتاده: يقبضون ايديهم عن كل خير. فمجاهد أشار إلى النفع بالمال، وقتادة أشار إلى النفع بالمال والبدن، وقبض اليد عبارة عن الإمساك، كما في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وفي قوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وهي حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ، أو هي مجاز مشهور.
طيب عندكم وهي
أو هي
كل النسخ وهي يعني معناها البسط هل معناه البسط حقيقة أو البسط يعني الإنفاق ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط المعنى لا تمسك عن الإنفاق ولا تبذر تبسطها كل البسط هذه هي الحقيقة العرفية في هذا المعنى فهمتم؟ لكن لو نظرنا إلى الحقيقة الظاهرة من اللفظ لكان بسط اليد يعني مدها وقبضها يعني صمها أن تلم أصابعك فهل هذا هو المراد أو المراد الأول لأنه حقيقة عرفية أنه إذا قال فلان بسط يده في الإنفاق يعني صارت يده رخية لا يمسك نعم في احتمالان وكلاهما صحيح ولهذا جاء الحديث قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ سحاء يعني لا تستقر لا يستقر فيها الإنفاق ينفق دائما إذن يبسطون يقبضون أيديهم ضدها ضدها إيش يبسطونها ومعنى قبضها أي يقبضونها عن الإنفاق في الماء من المال أو بالعبارة الثانية أعم وهي يقبضونها عن كل خير وهذا قول قتادة وهو أعم نعم
إشارة الشيخ إلى المجاز المشهور مع أن الشيخ
نعم
أقول قول الشيخ أو هي مجاز مشهور
إيه نعم يعني بناء على هذا القول بناء على القول بالمجاز لكن هو يرى أنها حقيقة عرفية بمعنى أنه يرى أن اللغة العربية تعبر عن الإمساك والإنفاق بالقبض والبسط
وبإزاء قبض أيديهم قوله في المؤمنين ويؤتون الزكاة فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة عرفية في الزكاة المفروضة فإنها اسم لكل نفع للخلق
نعم عندكم عرفية أنا عندي عرفية لكن شرعية ظهر أحسن
ترى
خليها نسخة
لكن الشيخ المخطوطات ما فيها شرعية يعني هذه محمد الفقي رحمه الله فهل يا شيخ تضاف على أنها نسخ
المخطوطات مش عندك
المخطوطات كلها عرفية
كلها ها اي ما تطبعت ما ذكر نعم
هذه
الفقية
1407
حقيقة شرعية 1407 على كل حال هي حقيقة عرفية شرعية الآن الزكاة في العرف عندما تقول الزكاة لا يعرفون أنها النماء والزيادة يعرفون الزكاة رأسا بأنها الشرعية هنا
فإنها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي فالوجهان هناك الوجهين في قبض اليد ثم قال نسوا الله فنسيهم ونسيان الله ترك ذكره وبإزاء ذلك في صفة المؤمنين ويقيمون الصلاة فإن الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع وقد يدخل فيها كل ذكر الله إما لفظا
وإن كل ذكر لله نسخة
وقد يدخل فيها كل ذكر لله إما لفظا وإما معنى قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق. وقال معاذ بن جبل: مدارسة العلم تسبيح.
ثم نعم، قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم. نسوا الله فنسيهم أي تركوا ذكره ولم يقوموا بأمره، فنسيهم أي تركهم. وليس النسيان الذي هو ذهول القلب عن شيء معلوم من قبل، فإن هذا ممتنع على الله عز وجل غاية الامتناع. قال موسى صلى الله عليه وسلم لفرعون: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى، لكن ينسى بمعنى الترك، والترك يسمى نسيانا. ومنه قوله تعالى على أحد التفسيرين: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فإن أحد القولين في الآية نسي أي ترك، ولم نجد له عزما أي قوة على ترك ما نهيناه عنه. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. وإن كان بعض العلماء يقول النسيان هنا الذهول، وأنه لقوة وسوسة الشيطان له ومقاسمته إياه نسي، وأنه في الأمم السابقة كانوا يؤاخذون بالنسيان، ولهذا عاقبه الله عليه. على كل حال، النسيان كلما جاء في حق الله فهو
الترك،
بمعنى الترك. طيب، ثم قال: نسوا الله فنسهم. قال: في المؤمنين بإزاء ذلك يقيمون الصلاة. الصلاة ذكر لله عز وجل من أول ما تدخل فيها إلى أن تسلم منها. أول ما تدخل فيها تقول: الله أكبر، الله أكبر. هذا أعظم ذكر. ولهذا قال: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. قال العلماء: معنى ولا ذكر الله أكبر أي ولا ذكر الله الذي تتضمنه هذه الصلاة أكبر، يعني ما في الصلاة من ذكر الله أكبر. وعلى هذا يكون إقامته من الصلاة ذكر الله عز وجل في إزاء قوله في المنافقين: نسوا الله فنسيهم. فالصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع، وقد يدخل فيها كل ذكر لله تعالى إما لفظا وإما معنى. نعم.
ثم ذكر ما
انتهى الوقت.
شيخ قوله معنى ذكر الله معنى،
احفظها عندك إلى غد إن شاء الله. هذا الذي توكل على الله هو المحق. الأول اعتمد على المادية، على أمور مادية محضة، وهذا لا وهذا وإن أعين فإنه لا يثاب. ولهذا نجد الآن الكفار يعتمدون على الأسباب التي جعل الله أسبابه وينتفعون بذلك، ينتفعون، لكنهم لا يثابون على هذا ولا تقربهم إلى الله. نعم نعم أي نعم، هذا صحيح، لأن من لم يتوكل ليس مضمونا له الحصول على المقصود، ومن توكل حقا فهو مضمون له.
يعني يستفيد الذي توكل الله الضمان.
الضمان ما فيه سؤال، ما في سؤال يا جماعة، لكن احنا ما كملنا الآية ولا كم ما نتكلم.
الصوت حسن الله إليك. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: ثم ذكر ما وعد الله به المنافقين والكفار من النار ومن اللعنة ومن العذاب المقيم. الأخوان عندهم إضافة إيش؟
إيه أنا أدمير إلى الآن ما بعرف جد. قبله ولا؟
لا قبله.
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 ثم ذكر ما وعد.
نعم.
ثم ذكر، ابدأ من جديد.
ثم ذكر ما وعد الله به المنافقين والكفار من النار ومن اللعنة ومن
في الآخرة. نعم، ما أشار إليه بالحاشية،
أشار.
طيب ماشي.
ومن اللعنة ومن العذاب المقيم، وبإزائه ما وعد المؤمنين من الجنة والرضوان ومن الرحمة. ثم في ترتيب الكلمات وألفاظها أسرار كثيرة ليس هذا موضعها، وإنما الغرض تمهيد قاعدة لما سنذكره إن شاء
الله. الشيخ رحمه الله دائما يقول ليس هذا موضعها. نعم، فإما أن يكون قد كتبها فيما سبق، أو أنه يريد أن يتكلم عليها منفردة، لكن نحن الفقراء إلى هذا العلم يفوتنا هذا الشيء. والظاهر أن قوله أسرار كثيرة إن فيها أشياء كثيرة، ما هي يعني فائدتان ولا ثلاث ولا أربع، لكن نشكو إلى الله. هو يشبه من بعض الوجوه من
ابن حجر،
ابن حجر في فتح الباري،
وسيأتي تقدم. نعم؟ تقدم وسيأتي
ولا تقدم، رحمه الله جزاهم الله خير. نعم.
ثم في ترتيب الكلمات وألفاظها أسرار كثيرة ليس هذا موضعها، وإنما الغرض تمهيد قاعدة لما سنذكره إن شاء الله. وقد قيل إن قوله ولهم عذاب مقيم إشارة إلى ما هو لازم لهم في الدنيا والآخرة من الآلام النفسية غمًا وحزنًا وقسوة وظلمة قلب وجهلًا، فإن للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم. ولهذا تجد غالب
صحيح، يعني الإنسان العاصي مهما بلغت النعمة عنده في الدنيا فإنه في غم، في غم شديد لا شك، لأنه يذكر زوال هذه النعم أو أن يزوله عنها. ولهذا قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، يعني ما نحن فيه من نعيم القلب وسرور النفس. وهذا هو مقتضى قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فأطيب الناس عيشا في الدنيا هم ذوي الإيمان والعمل الصالح. اللهم اجعلنا منهم.
آمين آمين.
نعم.
ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل العقل ويلهي القلب ومن تناول
من
تناول مسكر أو رؤية مله أو سماع مطرب ونحو ذلك.
سماع مطرب
أو سماع مطرب.
نعم.
أو سماع مطرب ونحو ذلك. وبإزاء ذلك قوله في المؤمنين: أولئك سيرحمهم الله، فإن الله يعجل للمؤمنين من الرحمة في قلوبهم وغيرها بما يجدونه من حلاوة الإيمان ويذوقونه من طعمه وانشراح صدورهم للإسلام إلى غير ذلك من السرور بالإيمان والعلم والعمل الصالح بما لا يمكن وصفه.
نعم، وهذا يؤخذ من قوله أولئك سيرحمهم الله، والسين تفيد التحقيق والقرب، تفيد التحقيق والقرب. وأول رحمة لهم ما يحصل من انشراح الصدر للإسلام ونور القلب بالعلم والإيمان وغير ذلك مما يؤمله الإنسان من ربه عز وجل، وما حصل له من النعمة العظيمة في الإيمان والعمل الصالح. نعم، ما عندنا اسم النافع مين موجود؟
أشار إليه
بالحاشية. طيب.
وقال سبحانه في تمام خبر المنافقين: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. وهذه الكاف قد قيل إنها رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره أن تقديره أنتم كالذين من قبلكم، وقيل إنها نصب بفعل محذوف تقديره فعلتم كالذين من قبلكم،
كما قال النمر بن تولب: كاليوم مطلوبا ولا طالبا، أي لم أرك اليوم. والتشبيه على هذين القولين في أعمال الذين من قبل، وقيل إن التشبيه في العذاب، ثم قيل العامل محذوف، أي لعنهم وعذبهم كما لعن الذين من قبلكم، وقيل وهو أجود، بل العامل ما تقدم، أي وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم، ولعنهم كلعن الذين من قبلكم، ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم. أو محلها نصب، ويجوز أن يكون رفعا، أي عذاب كعذاب الذين من قبلكم. وحقيقة الأمر على هذا القول أن الكاف تناولها عاملان ناصبان، أو ناصب ورافع، من جنس قولهم أكرمت وأكرمني زيد. والنحويون لهم فيما إذا لم يختلف العامل، كقولك أكرمت وأعطيت زيدا قولان، أحدهما وهو قول سيبويه وأصحابه أن العامل في الاسم هو أحدهما، وأن الآخر حذف معموله لأنه لا يرى اجتماع عاملين على معمول واحد.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.